وحده لا شريك له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده المنتجب ورسوله المصطفى، سيد الكائنات وأشرف المخلوقات، صلى الله عليه وعلى عترته الطاهرة الدعاة إلى الله والأدلاء على مرضات الله. عباد الله، اتقوا الله واعلموا أنكم سترجعون إليه وستقفون للحساب بين يديه، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: لا تترك الاجتهاد في إصلاح نفسك، فإنه لا يعينك عليها إلا الجد. يدرك الإنسان حاجة جسمه إلى الرعاية والاهتمام، ولذلك فإنه يتعهد جسمه بالنظافة، يسبح ويغسل جسمه ويزيل عنه الأوساخ والأدران، كما أنه يحاول أن يقي جسمه من الأمراض والأسقام، فإذا ما أصابه مرض أو علة فإنه يبادر للاستشفاء من أجل علاج ذلك المرض. وكذلك فإن الإنسان يهتم برعاية سائر ممتلكاته، لأنه يدرك أنه إذا أهملها أصابها الخراب. السيارة تحتاج إلى صيانة، فإذا أهمل صيانتها فإنها قد تتلف وقد تعطب. وكذلك فإن المنزل والمكان الذي يسكنه الإنسان يتعاهده بالنظافة والصيانة، وإذا لم تكن هناك صيانة للمنزل فإن الخراب قد يتسلل إلى نواحيه وجوانبه. وهكذا ملابس الإنسان، وهكذا سائر ممتلكاته. مزرعة، إذا إنسان عند مزرعة، أصحاب المزارع يعرفون ذلك جيدا، المزرعة تحتاج إلى رعاية واهتمام، وإلا فإنها تفقد نضارتها وتقل قدرتها على الإنتاج وعلى الإثمار. هذه الأمور يلتفت إليها الإنسان ويهتم بها، ولكنه غالبا ما يغفل عن تعهد نفسه بالإصلاح، البعد الداخلي في شخصيته. جسمه الظاهري يهتم به، ولكن الإنسان ليس بجسمه، الإنسان بروحه، الإنسان بتلك القدرة وتلك الذات الخلفية التي تمثل حقيقة وجوده في هذه الحياة. يغفل عن نفسه فيدع ويترك الشوائب والأوساخ تتراكم على نفسه، تتسلل إليها الأمراض والأسقام، فلا يهتم بمعالجتها وشفائها، وبالتالي فإنه قد يخسر نفسه ويقع في الهلاك والشقاء. وهنا يأتي دور التوجيهات الدينية. التوجيهات الدينية في الأساس تهتم بهذا الجانب المنسي والمغفول عنه عادة في حياة الإنسان. لا يحتاج الإنسان من يذكره بضرورة شرب الماء أو أكل الطعام أو النوم، غالبا ما تكون الحاجة الجسمية تفرض نفسها عليه فيهتم بها، لكنه يغفل عن حاجاته الروحية المعنوية النفسية. وهذا هو دور التوجيهات الدينية في الأساس، أنها تذكر الإنسان بهذا الجانب الذي غالبا ما يغفل عنه. من هنا جاءت النصوص الدينية تؤكد على الإنسان الاهتمام بإصلاح نفسه، بإصلاح داخله. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في هذا النص المروي عنه يقول: لا تترك الاجتهاد في إصلاح نفسك. اجتهاد مو على الطاير، أن تكون مجتهدا في إصلاح نفسك، يعني تبذل جهدك، تسعى، تهتم في الموضوع، فإنه لا يعينك على أداء هذه المهمة، على إصلاح نفسك، على أهواء نفسك إلا الجد. أما إذا تعاملت مع نفسك بعدم الاهتمام والجدية فإنك لا تستطيع أن تتوفر على إصلاح نفسك. وكم من حديث ونص إضافة إلى الآيات الكريمة التي تنبه الإنسان وتلفت نظره إلى هذا الجانب. عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: من أهمل نفسه ضيع أمره. الإنسان اللي يهمل نفسه يضيع مستقبله، يضيع أمره. الإنسان الذي يعجب بنفسه ويزكي نفسه، لا، كل شيء تمام، ما في شيء في حاجة إلى الإصلاح والتغيير في ذاته في نفسه، هذا يضر بنفسه. يقول علي عليه السلام: أعجز الناس من عجز عن إصلاح نفسه. وورد عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنه قال: لا تدع النفس وهواها فإن هواها رداها، وفي نص: فإن في هواها رداها، وكف النفس عما تهوى دواها. هذا هو الدواء، أن الإنسان لا يفسح المجال لرغباته ولأهوائه ولشهواته. إصلاح النفس إذا توفرت عند الإنسان الإرادة فينبغي عليه أن يتعهد ثلاثة جوانب أساسية في نفسه. الجانب الأول هو الجانب الفكري. حاول أن تتأمل الأفكار والقناعات والآراء التي عندك حتى تتأكد من سلامتها. هل الأفكار التي تحملها أفكار صحيحة؟ بعض الناس يسترسل خلاص، بعد أنا عندي هالأفكار وماشي عليها. وفي بعض البيئات يربى الإنسان على أن لا ينظر في أفكاره وفي آرائه وفي قناعاته، خلاص أنت ماشي على رأي معين، على فكرة معينة، استمر بعد، لا تفكر مني ومنك. وهذا خلاف ما يأمر به القرآن الكريم وخلاف ما تأمر به النصوص، أن الإنسان عليه أن يفكر، عليه أن يجدد النظر. قد تكون فكرة خاطئة عندك، والأفكار هي التي تؤثر في حياة الإنسان. ممارسات الإنسان، توجهات الإنسان، تصرفاته إنما تنبثق عن رؤاه وعن أفكاره. كم من إنسان يحمل فكرة خطأ، يحمل رأيا خطأ، فيظل سادرا. لكن على الإنسان أن يتأمل ويحاول يتأكد، إن وجد أن الفكرة صحيحة فالحمد لله، وإن وجد أنها خطأ فلماذا يقبل لنفسه أن يستمر على فكرة خطأ؟ الإمام الحسن بن علي سلام الله عليه له مقولة جميلة: عجبت لمن يتفكر في مأكوله، كيف لا يتفكر في معقوله، فيجنب بطنه ما يؤذيه ويودع صدره ما يرديه. مو كل فكرة الإنسان يقبلها، مو كل رأي الإنسان يقبله، في بعض الأحيان كما في الأشياء المادية تتعرض إلى دعاية معينة، منتج من المنتجات، دعاية وإعلام فتقبله، لكن إذا تأملت شوية، إذا تفكرت تشوف لا، هذه مجرد دعاية. كل جهة، كل مصنع، كل جهة يريد أن يسوق منتجاته، لكن أنت يجب أن تفكر، يجب أن تقوم أفكار تعرض، آراء تعرض، وخاصة نحن نعيش في عصر توفرت فيه الوسائل، وسائل الاتصال، وسائل الإعلام والإعلان، لكن على الإنسان أن لا يكون مستهلكا شرها من دون تفكير. الله تعالى أعطاك عقل، كل فكرة من الأفكار عرضها على عقلك. في بعض الأحيان الإنسان يخوف من التفكير، لا تفكر، سيبك حوضة تالي، لا تفكر، ما يندر شي يصير فيك. شنو يعني ما تفكر؟ ليش الله أعطاني عقل؟ لماذا أعطاني الله عقلا إذا لم أستخدمه وأفكر به؟ الأفكار والآراء ينبغي للإنسان أن يفكر فيها وأن يتفحصها، هذا جانب مهم من جوانب إصلاح النفس، إصلاح البعد الفكري، إصلاح الآراء والقناعات التي عند الإنسان. هذا البعد الأول. البعد الثاني المشاعر والأحاسيس. مشاعرك النفسية، أحاسيسك أيضا عليك أن تتفحصها، حبك، بغضك، كراهيتك، أنانيتك، هذه المشاعر والأحاسيس عليك أن تتفحصها في نفسك. هل أنت تحب الآخرين أم أنت تكرههم؟ هل في نفسك شيء من الحسد؟ هل في نفسك شيء من الكراهية لآخرين في مجتمعك؟ عليك أن تتفحص هذه الأمور. بعض الناس يحافظ عنده في داخل نفسه ما يشبه الثلاجة، يحفظ فيها الأشياء طازجة دائما وأبدا، أحاسيسه، مشاعره تجاه الآخرين السلبية، خاصة كلامنا في السلبية، يحافظ عليها، وهذا خطأ كبير. على الإنسان أن يتفحص مشاعره وأحاسيسه. إذا وجدت نفسك أنك تكره زيدا من الناس من مجتمعك، قف وتساءل لماذا أكرهه؟ هل هناك مبرر لكراهيته؟ أعد النظر في موقفك. إذا كنت لا تعطي من نفسك، من وقتك، من جهدك، من مالك، حالة من البخل والأنانية والحب المفرط للذات، قف وتأمل لماذا لست معطاء؟ لماذا لا أبذل من نفسي، من جاهي، من وقتي للآخرين؟ هذا ما ينبغي أن يتفحصه الإنسان. إننا بحاجة ماسة إلى أن نتعاهد أنفسنا كما نتعاهد أجسامنا، ملابسنا، سيارتنا، مساكننا وسائر ممتلكاتنا. الأهم أن نتعهد أنفسنا بالتشذيب والتهذيب والتطهير والتزكية. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الذي يدس نفسه، يدس في نفسه، يترك الشوائب والأوساخ أن تسيطر على نفسه، هذا يكون خائبا في الدنيا والآخرة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الصالحين المصلحين. اللهم أعنا على أنفسنا كما أعنت الصالحين على أنفسهم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة معطرة بالود والاحترام أقدمها لحضراتكم. أهلا وسهلا بكم لاستعراض لأهم مواد برامجنا، فأرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا. أيها الأحبة، في الساعة الرابعة والدقيقة 22 وعلى مدى 10 دقائق نقدم لحضراتكم مع الشهداء. واحة الصبار يأتيكم في الساعة الرابعة والدقيقة 31، بعد ذلك يأتيكم عز الدين قسام. برنامج الفائزون، تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة 5:01. الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة 5:34. عند 5:48 تستمعون إلى برنامج من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج البلاغة. تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم في الساعة 6:11. الكلم الأقدس في الساعة 6:30. قصص من الحياة في الساعة 6:44. وتستمعون إلى هذا البرنامج على مدى حوالي 10 دقائق. الواحة الأدبية في الساعة 7:01، يليه صفحات من التاريخ. نشكركم لطيب المتابعة، نتمنى لكم أحلى الأوقات، في أمان الله.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 96 من سورة الإنعام: الصبح وكيف تصبح. قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: من أصبح وأمسى وعنده 3 فقد تمت عليه النعمة في الدنيا. من أصبح وأمسى معافا في بدنه، آمنا في سربه، عنده قوت يومه، فإن كانت عنده 4 فقد تمت عليه النعمة في الدنيا والآخرة، وهو الإيمان. وقال صلى الله عليه وآله: من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من أصبح والآخرة همه، استغنى بغير مال، واستأنس بغير أهل، وعز بغير عشيرة. قيل لأمير المؤمنين عليه السلام: كيف أصبحت؟ قال عليه السلام: أصبحنا وبنا من نعم الله وفضله ما لا نحصيه، مع كثير ما نحصيه، فما ندري أي نعمة نشكر، أجميل ما ينشر أم قبيح ما يستر. قيل للإمام علي بن الحسين عليه السلام: كيف أصبحت يا ابن رسول الله؟ قال عليه السلام: أصبحت مطلوبا بثمان خصال: الله تعالى يطلبني بالفرائض، والنبي صلى الله عليه وآله بالسنة، والعيال بالقوت، والنفس بالشهوة، والشيطان بالمعصية، والحافظان بصدق العمل، وملك الموت بالروح، والقبر بالجسد، فأنا بين هذه الخصال مطلوب. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
مع الشهداء.
لم يغب مشهد الزفاف يوما عن خاطر الشاب يوسف الفصيح، إذ كان يتوق دوما أن يحمل على أكتاف رفاقه مزدانا بالورود، لكنه لم يكن يقصد زفافه إلى عروس، بل الشهادة التي توقع أن ينالها قبل أيام من رحيله. ولد الشهيد الفصيح في مخيم الشاطئ للاجئين إلى الغرب من مدينة غزة، حيث توفيت والدته بعد 3 أعوام على ولادته لتتولى خالته رعايته. عرف بطيبته وحبه للغير وللخير، فكان له مكانا في قلوب من عرفوه. للمزيد حول الشهيد يوسف الفصيح نرحب بشقيقه الأكبر في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مع الشهداء ليحدثنا عن يوسف الطيب والشهيد.
نتعرف عليك.
أهوب بالله أيوب الفصيح، شقيق الشهيد يوسف سليم الفصيح.
أستاذ أيوب، بداية حدثنا عن الشهيد يوسف.
يعني يوسف منذ طفولته يعني كان يمتاز بطيبة قلبه، يعني شاب كان كثير طيب وغلبان. يعني فقد يعني احنا ابن الوالد توفت واحنا أطفال، هو يوسف يعني كان طفل لا يتجاوز 2 سنين كان من عمره.
نعم، يعني تربى يتيم.
صحيح، تربى يتيم، يعني فقدنا الوالدة من منذ الصغر وربنا سحلها يعني معنا. والله خالتي يعني أخت أمي،
نعم،
أبي يعني تجوزها وتوكلوا يعني وقام في تربيتنا وتربية الشهيد يوسف. يوسف استشهد وهو كان عمره 29 سنة، سكان غزة معسكر الشاطئ.
طب إيش الصفات اللي كانت كان بتميز فيها يوسف؟ وين وصل بتعليمه ودراسته؟
وصلت تعليمنا الإعدادية، ويعني لرغم الظروف يعني الصعب اللي احنا بنمر فيها في قطاع غزة، يعني بطل من المدرسة واشتغل.
يعني حدثنا عن الصفات اللي تميز فيها يوسف، ظروف نشأته.
نشأته بسيطة جدا، يعني يوسف رجل يعني شاب كان غلبان، يعني قلبه طيب وغلبان كتير كان، حتى يعني مشهور في الحارة عندنا الشباب، يعني فيش حدا بالحارة أو في المخيم بحبش يوسف.
نعم.
من طيبة قلبه، وكان يخدم الكل، كان يسمع كلام الكل، يعني ربنا أداه صفة حبب الناس فيه من طيبة قلبه، وبالآخر ربنا اصطفاه يعني شهيد.
نعم، علاقاته في البيت بالناس؟
والله علاقاته يعني ممتازة مع الناس، أنا بقول لك ربنا أداه ميزة يعني حبب الناس كلها فيه، يعني جنازته كانت يعني سيول من البشر فيها.
نعم.
من كتر ما الناس بتحبه، هو غلبان يعني قلبه طيب كان.
طب غيابه عن البيت كيف بتعايشوه؟
أكيد يعني إحنا في غزة يعني عارف في غزة بيات الشهداء قدم زينا زي باقي العيال يعني أكيد بنتذكره بالعياد بالرمضانات وفي المناسبات ولما بتجمعوا الإخوة والأخوات يعني أكيد بغيج عنا.
طب أيوب متزوج يوسف؟
لا والله أعزب هو ما
تزوج
ما تزوجش أعزب.
طيب كان بيشارك في مسارات العودة يوسف؟
من يوم هو مسارات العودة من حد ما تأسست يعني من يوم ما طلع في 30 شهر لحد استشهاده هو كل جمعة بيشارك كان.
بلدته الأصلية غزة ولا؟
لا بلدتنا الأصلية يافا.
يافا نعم. طب كان يحكي عنها كان تشعر أنه في لهفة يعني للعودة والرجوع ليافا؟
والله هو هو المسارات اللي بقت تصير والهم الكائن اللي كان يشارك من الناس يعني كان يتيقن أنه إحنا في يوم من الأيام هنرجع يعني بس ربنا ما يعني اصطفى شهيد.
كان يردد إشي بخصوص يافا وطموحه أو حلمه للعودة لها؟
والله للعودة بس هو كان يعني كثير يردد موضوع الشهادة يعني دائما موضوع الشهادة على لسانه كان دارج
يعني كان
أي حد يحكي معاه موضوع الشهادة دغري يعني أنا بدي أستشهد أنا بديش كذا زي هيك يعني حتى لما أبوي يفتح معاه موضوع جيزة وجواز يقول له أنا بدي أتجوز فوق في الآخر.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل الحديث عن الشهيد يوسف الفصيح فابقوا معنا. لم يغب يوسف عن مسيرات العودة منذ اليوم الأول لانطلاقتها وكان دائم الحضور إليها مشاركا في فعالياتها واستمر على ذلك إلى أن ارتقى شهيدا ليودعه إخوته وأحبائه وعهدهم إليه بمواصلة ما بدأ والمشاركة في فعاليات المسيرة. من جديد نعود ونرحب بالأستاذ أيوب الفصيح شقيق الشهيد يوسف.
أستاذ أيوب شقيق الشهيد يوسف الفصيح متى استشهد يوسف؟
استشهد في 25 الشهر القدر خلال فعاليات مسيرة العودة يوم الجمعة الظهر طواب والمغرب استشهد.
أحكي لنا عن تفاصيل استشهاده.
هو زي كل جمعة يعني راح يشارك في العودة فعد يعني لساته رايح وأكل طلقة في بطنه من قناص إسرائيلي طبعا الطلق هذا من المحرم دولي بسموه طلق الفراشة قطع لكل جسمه من جوه الأمعاء والكلى والكبد والشريان وكل ولا شيء خلى عنده وقعد بالشفة تقريبا قبل المغرب والأعلن استشهاده.
انتوا كيف عرفتوا بإصابته؟
والله احنا بلغونا الاخوة اللي كانوا معاه في مسارات العودة رن علينا اخ ابني عرف وقال اخوك يوسف الصابة كان مصاب لما جاء الشفاء بس الدكاترة ما قدروش يسيطروا من خطيرة بقت تصنف خطيرة جدا لانه الطلق مقطع له كل اعضاء الداخلية مخطط البخار والكبد ولا شيء نخلي عنده.
طب يعني بالتأكيد الرحمة للشهيد يوسف وأيضا لجميع الشهداء لكن تأكيد هناك شعور عارم بالفخر لاستشهاد لاصطفاء يوسف أولا واستشهاده.
أكيد طبعا هذه الشهادة نحن يعني نفتخر فيها شهادة أخ وشهادة كل فلسطين عندنا من قطاع غزة نحن نفتخر فيها ونحن ما زلنا يعني مواصلين على عهد يوسف يعني أبوي وأخي وإحنا كلنا لليوم بنروح كل جمعة بنشارك نعم. لدماء الشهداء ولدماء أخي يوسف كمان.
نعم هو عهد على المضي على درب الشهيد يوسف.
أكيد هذا عهد إحنا يعني من يوم استشهاده حكينا له يعني أمام مسند إعلام عام إنه إحنا نواصل على ضرب يوسف يعني أكيد هذا عدو مجرم يعني ليس له أمان.
نعم.
وإحنا روحتنا يعني الله اللي بيستر.
نعم وبالتأكيد هذا الإصرار على المضي هو رسالة من قبل العائلة للاحتلال أنه يعني رغم كل هذه المخاطر ورغم القتل ورغم استشهاد يوسف إلا أنكم بالتأكيد مواصلون على ذات الدرب. ماذا يعني أنت في العائلة أو أخ للشهيد ماذا تقول للاحتلال ماذا تحمل من رسالة لهذا المحتل؟
الاحتلال يعني لا يحتاج لرسالة من الاحتلال يعني العالم كله يعرف أنه هذا احتلال مجرم ويعني وبقوم في أشياء مخالفة للقانون وللأمم الدولية لكن هذا عدو مجرم نسأل الله أن يعني يهلكه.
كان يوسف مصرا على تحقيق حلم العودة رغم المخاطر التي تحدق به وهو ما تحقق بالفعل قبل أن يرتقي يوسف شهيدا بنيران قناصة الاحتلال. فإلى جنات الخلد يا يوسف مع النبيين والصديقين والشهداء. وفي الختام نشكر الأستاذ أيوب الفصيح على هذا اللقاء، وإلى نلتقي في حلقة متجددة من برنامج مع الشهداء، نترككم في أمان الله وحفظه.
واحة الصبار.
يا مريمان في الغار ماذا تقرئين؟ بعد السلام تحية ومعذبين، قلق على الشباك يشرب صمتنا، موت سيطهو اليوم بعد الأكسجين. أترى سيعبر في وريدي خلفة عطر أمومي الهواء الترنشين؟ أترى سيغفو حارس وتهب موسيقى علينا حينما تتنهدين؟
هي فتاة فلسطينية تعيش واقع وهموم شعبها، وفيها وجدت ضالتها لتعبر عما يجول بخاطرها تجاه قضايا وطنها، فكانت وجهتها نحو القلم والكتابة الأدبية. لها العديد من المنشورات ولها من الإصدارات الكثير أيضا. هي الشاعرة والأديبة هبة أبو ندى، التقيناها لتكون ضيفتنا في هذه الحلقة من البرنامج الأدبي الأسبوعي واحة الصبار. فكان هذا الحديث الشيق والرائع عن محاكاتها لواقع الألم والمعاناة الفلسطينية. نتعرف عليك في البداية.
هبة أبو ندى كاتبة فلسطينية، درست كيمياء حيوية في الجامعة الإسلامية، دبلوم تأهيل تربوي، أعمل حاليا معلمة وأسعى يعني إلى طباعة الديوان الأول إن شاء الله.
نعم، ريت تحكي لنا عن بدايات الكتابة الأدبية لديك.
بدايات الأولى كانت في الصف السادس أو الخامس الابتدائي، كنت يعني أكتب باستمرار وشارك في الإذاعة المدرسية. في الصف التوجيهي حصلت حرب 2008-2009، وبدأت أهتم يعني بالذات وقد دخلت سنة أولى جامعة فيما بعد، وبدأت أتعرف إلى قدراتي وأخطائي، نقاط ضعفي ونقاط قوتي، أحاول التركيز عليها وتقويتها والعمل. وهكذا دخلت في المجال، تعرفت على العديد من الكتاب والأدباء والنقاد، مما ساعدني على أنه أصحح هذه الأخطاء وأن أجد نفسي وأن أخرج بفن خاص في بنفس معين في الكتابة.
نعم، يعني وأنت تتحدث عن هذه البدايات يعني ذكرت أن حرب 2008 هي ما أعدتك من جديد للكتابة الأدبية، يعني هذا يدلل على أن الهموم والواقع الفلسطيني يشكل أرضية خصبة للأدباء والكتاب للكتابة.
هو الواقع الفلسطيني بالذات الواقع الغزي يشكل أرضية خصبة للتفريغ بغض النظر عن نوع هذا التفريغ.
نعم.
يعني أنت كإنسان محتاج إلى أن توجه هذه المشاعر الكبيرة والصعبة، وأن تحاول السيطرة على هذه الجروح وأن تروض هذه الأفكار بطريقة معينة. أنا ككاتبة لجأت إلى الكتابة، غيري لجأ إلى الرسم، غيري لجأ إلى الإعلام. ربما هذا هو السبب أنك تجد العديد من المواهب في فلسطين بالذات في قطاع غزة. يعني
نعم، وكأن الجميع يرى أستاذة هبة أن عليه مسؤولية إيصال رسالة الحق الفلسطيني ورسالة التخلص من هذا الاحتلال الذي هو السبب لكل ما يحصل ولكل ما يحدث.
الأمر الأساسي الذي نسعى الحفاظ عليه أن يبقى الكتاب موحدين، أن يبقى القلم هو مثل العلم الفلسطيني، جميعنا نؤدي له التحية كل يوم باعتباره بوصلة وجهة أساسية تجاه الاحتلال ومع القضية الفلسطينية ومع قضايا الأمة بالتأكيد. انحراف القلم يعكس صورة عن أيضا انحراف الشباب وانحراف المجتمع عن هذه القضية الأساسية. لذلك أنا ككاتب فلسطيني وأنا شخصيا أسعى دائما على صفحة الشخصية على أي مكان أنشر فيه أن أتحدث باسم فلسطين ككل فلسطين، وباسم الشعب ككل الشعب، بهمومه بأفكاره بمآسيه بقضيته بتاريخه. وهذا هو ما نسعى له، أن نبقي هذه القضية حاضرة، وأن كنا نعاني من الكثير من الأشياء التي تضغط علينا من كل الجهات لتغييب هذا الأمر. صحيح نحن نتفاعل مع هذه القضايا الكثيرة، ولكن تبقى هناك قضية أساسية هي قضية 27 ألف كيلو متر داخل حدود فلسطين، منهما هو محتل ومنهما هو تحت الحصار ومنهما هو يخضع لتقسيمات. هذه هي الوجهة الأساسية لدينا، وهذه هي القضية الرئيسية التي تتشعب منها بقية القضايا.
نواصل الحديث مع ضيفتنا الشاعرة والأديبة هبة أبو ندى، ولكن بعد أن نتوقف قليلا مع هذا الفاصل القصير. نعود من جديد ونرحب بضيفتنا الشاعرة والأديبة هبة أبو ندى، ونستمر معها في كيفية محاكاتها للواقع الفلسطيني والتعبير عما يجول بخاطرها تجاه قضايا شعبها وهمومه. بالتأكيد أستاذة هبة أبو ندى، فلسطين على الدوام تبقى هي الحاضر الأبرز والأقوى في كل كتابات الأدباء الفلسطينيين. ماذا كتبت وماذا قالت هبة أبو ندى؟
بداياتي أنا كانت أغلبها يعني للقضية الفلسطينية. ربما نحن يعني نكتب دائما، أول ما نكتب نكتب في الوطن، يعني أغلب الكتاب الفلسطينيين يكتبون في أوطانهم. لذلك أجد أن الصبغة الوطنية يعني تغلب على كتاباتي، وأن أنا كنت أحب شخصيا الكتابات الإنسانية. في ظل قضية الأسرة كتبت هذه القصيدة في العام الماضي على لسان أم الأسير، فأقرأ منها مقطعين. أقول في هذه القصيدة: يا مريمان في الغار ماذا تقرئين؟ بعد السلام تحية ومعذبين، قلق على الشباك يشرب صمتنا، موت سيطهو اليوم بعد الأكسجين. أترى سيعبر في وريدي خلسة، عطر أمومي الهواء الترمشين. أترى سيغفو حارس وتهب موسيقى علينا حينما تتنهدين. سقط الظلام على الظلام توهجي، فأنا خلقت اليوم من ضوء وطين. يا مريما في المهد ينطق طفلها، فلتجمعوا أسماءكم يا عابرين. قالت ودمع الأمهات مكلس، بعض الحنين عواصف لا تحبس. إني بعثت له ملاكا حارسا من مهجتي، يا مهجتي لا ينعس. إني إذا انكمشت مجرة شوقنا في دمعة هاجت جوار خنس. في الكهف ثمة فتية جاعوا، وملح الجائعين على الشفاه مقدس. أنهوا قبيل الفجر ورد الشبح، وانتشروا خزاما فاذهبوا وتحسسوا. ما جن ماء في عيون موله إلا ليرجع للمياه النورس.
نعم، أخيرا أستاذة هبة أبو ندى، يعني كشاعرة وأديبة نختم بمن هم أكرم منا جميعا الشهداء، ماذا يمكن القول عن هؤلاء؟
طبعا في كل حديث عن الشهداء، يعني نحن نتحدث عن عالم علوي ونحن في عالم السفلي، نتحدث عن شيء أكبر بكثير من كلماتنا ومن أبجديتنا. كتبت قصيدة، يعني هي قديمة القصيدة، ولكن بها بعض الأبيات التي سأختم بها يعني عن الشهداء. ولتكن هذه الأبيات إهداء لكل شيء جميل ننتظره، ولكل وعد ننتظر تحقيقه، ولكل حلم ننتظر أن نتوجه وأن ننتصر فيه. أقول في هذه القصيدة: يا أول التقويم حان الموعد، عرني تراب الأنبياء يولد. ستطوف ليلى في قصائد قيسها، ويعود من سبأ الجراح الهدهد. لن تبرد الأشلاء، كل شظية فيها تشع، وكل جرح موقد. لا يرحل القتلى هنا مضطادم، لبسوا النخيل وفي السماء تمددوا. لو قيل من يبني خرابك بعدها، قولي سيبنيه الذين استشهدوا.
إلى هنا نشكر ضيفتنا الشاعرة والأديبة هبة أبو ندى،
وإلى نلتقي في حلقة متجددة من برنامجكم الأدبي واحد الصبار. نترككم في أمان الله.
أوصيكم بالوطن، أوصيكم بحفظ وحدتكم ضد كل محتل وغاصب. عز الدين. مسلسل تمثيلي يروي سيرة الشيخ عز الدين القسام، شاهدا على نهضة الأمة وشهيدا في طريق حريتها. عز الدين، بطولة محمد إبراهيم، أعداد عدي الموسوي، إخراج عبد الكريم خشاش.
للمرة الألف والأخيرة أقولها لك يا ليبي، هذه هي بلادنا، وسأظل أردد نشيد الأمل الهتكفاء ليتغلغل في عظامنا وأعصابنا ويغدو نشيد أملنا. إسرائيلنا القادمة هي أرضنا، فيها نحيا وفيها نموت.
ولكن العرب؟
إنها لليهود، لليهود فقط، ولا مكان للعرب فيها.
حقا؟ وهؤلاء هناك الذين يبنون الحظيرة، هل هم يهود؟
ما هذا؟ إنهم عرب. اللعنة، ما هذه الحماقة؟ كيف يستخدمون العرب في بناء المستوطنة؟ أين اليهود؟ أين أبناء صهيون؟
الله أكبر، كيف يحصل هذا يا محمد الخنوف؟ يعملون في أراضي اليهود ومستوطناتهم؟
أجراء يا شيخ، أجراء.
وهذا هو الأسوأ.
أنا لا أبرر لهم يا شيخ، ولكن وضع الفلاحين صعب. إنهم يبحثون عن لقمة العيش، وأغلبهم لا يعرفون إلا زراعة الأرض، وإلا
لجأوا إلى المدن ليصبح حالهم كحال أهل أحياء حيفا الفقيرة.
بالضبط يا شيخ، هذه هي حال الفلاحين الفقراء، وهذا هو عذرهم. ولكن
ماذا يا محمد؟
ما لا أفهمه، ما هو عذر الأثرياء والمسرين؟
ما بالهم؟ يعملون أيضا في أراضي اليهود؟
لا، بل يبيعون أراضيهم للمنظمة الصهيونية.
ماذا؟ أيعقل هذا؟
هذا ما أكده لي فلاحو مرج بن عامر.
ويحهم، هل أعماهم رنين المال وبريقه؟ اسمع يا محمد.
لبيك يا شيخ.
يجب أن نتصل بملاك الأراضي لنحذرهم من عواقب ما يقومون به.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أبحث عن الشيخ عز الدين القسام.
أنا هو، ما الأمر؟
أنا أبو روحي، وصلت قبل قليل من بيروت، ومعي زوجتك وبناتك.
حقا؟ وأين هن الآن؟
تركتهن في الساحة الشمالية وجئت أبحث عنك.
الحمد لله، وبارك الله بك يا أبا روحي.
كم أنا متعب.
عرفتوف ليفي؟
عرفتوف باروخ.
ما بك ليفي؟ تبدو محطما.
هذه هي أرض اللبن والعسل يا باروخ؟ لا أرى هنا سوى الصخور الجرداء، ولا عمل لنا سوى تحطيمها.
لا بد من ذلك كي نتمكن من استصلاح أراضي الزراعة.
حقا؟ وكيف يحق لك أن تتكلم ونحن لا نكاد نراك حتى تختفي طول النهار قبل أن تأتي ليلا؟ ماذا تفعل؟ لا أدري.
لدي ما أقوم به، وهو مهم جدا.
ما هذا يا باروخ؟ ما هذا المسدس؟
إنه لعملي يا أبلة.
أي عمل؟
أنا وآخرون نقوم بحمايتكم.
حقا؟ ولكن حمايتنا ممن؟
من العرب.
العرب؟ ولماذا يهاجموننا؟
حقدا وحسدا.
أجل يحسدوننا على أرضنا الصخرية الجرداء.
فعلا يحق لك أن تسخر، ولكن هذا لن يدوم.
كلام؟ لا أسمع منك إلا الكلام فيما نحن ننقب في الصخر ويهدنا التعب.
ولأنكم تتعبون يجب ألا يبقى الوضع على حاله أبدا.
ماذا تقصد؟
أراضي العرب الخصبة، إنهم لا يستحقونها، لذا يجب أن نستولي عليها ونطردهم منها.
وبعد يا أمينة، كيف حال الناس في بلادنا؟
حال الناس يا شيخ أم حال روح الجهاد والثورة؟
كما عهدتك ذكية.
انهيار ثورة الساحل أحبط الكثيرين، والبعض يقول ما كان يجب أن تثوروا وإن العين لا تقاوم المخرز، ولكن الأغلب ناقم ويتمنى الثأر من المحتلين.
ربما تسرعنا في إعلان الثورة قبل إعداد العدة، ولكن
ماذا؟
أخشى أن يؤثر فشل ثورتنا على روح الجهاد.
اطمئن يا أبا ميمنة، فما سمعته من الناس ورأيته ينبئ باستعار نار الثورة تحت الرماد.
يا ستار، يا شيخ عز الدين.
هذا عبد الملك، سأخرج لأرى ما يريد. لا يا عبد الملك.
ولما لا يا شيخ؟ هذا رأينا جميعا، لقد سكننا معا يوم كنا وحدنا، ولكن بعد أن جاءت عيالك يجب أن نترك المنزل لكم.
بل أنا الذي يجب أن يغادر المنزل.
ولكن يا شيخ.
اطمئن، فقد وجدت المنزل المناسب.
أين؟
في ضاحية الياجور،
قرب أحياء الفقراء.
أجل، قرب أحياء فقراء حيفا ومعدميها.
يا جماعة، يا إخوتي، إن هؤلاء الذين يشترون الأراضي من الفلاحين هم من الوكالة اليهودية أو المنظمة الصهيونية.
وما الفرق بينهما؟
وجهان لعملة واحدة، لا فرق بينهما.
ولكن ما المشكلة يا أبا خالد؟ أناس لديهم نقود ويدفعون أسعارا عالية.
يا أخي، أتعرف ما هي أهداف الصهيونية؟ هيا خبرني، هل تعرف؟
لا أعرف. لا،
إن هدفها هو إقامة وطن لليهود هنا في فلسطين. هم لا يريدون أن يكونوا مواطنين مثلنا، بل يريدون أن يصبحوا أسيادا علينا.
نسمع مثل هذا الكلام كثيرا، ولكن أنا أشك فيه.
يا جماعة، ألم تسمعوا بوعد بلفور؟
وما أدراك أنت؟ أنت أصلا لا تعرف القراءة ولا الكتابة.
صحيح، ولكن هناك من علمني ويعلمني.
حسنا، ومن هو؟
الشيخ عز الدين القسام.
ماذا؟ إمام مسجد النصر؟
نعم، هو بعينه.
كما ترون أيها المؤمنون، فمنذ آب لعام 1921 والوفد الفلسطيني يجول في أوروبا. تارة هو في بريطانيا يقابل بلفور صاحب الوعد المشؤوم، وتارة يقابل تشرشل وزير المستعمرات ويعرض مطالب العرب. فماذا كانت النتيجة؟
أرأيتم يا جماعة؟
ما شاء الله يا أبا خالد، لديه معلومات واسعة
ويفتح عيوننا ويجعلنا نفهم ما حولنا.
فماذا كانت النتيجة؟ 9 أشهر والإنجليز يماطلون، يؤجلون ويطلقون الوعود الزائفة، وحتى في هذه الوعود الزائفة لا يسمحون أبداً بالمس بوعد بلفور. الله أكبر،
الله أكبر،
الله أكبر، أكبر.
ويتحدثون عن حق تقرير الشعوب لمصيرها وعن حقوق الإنسان. بالله عليكم، هل إعطاء الوعود للغرباء بالاستيلاء على أرضنا له علاقة بحق تقرير الشعوب لمصيرها؟
لا، يكذبون.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإيكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. صدق الله العظيم.
أحسنت يا ليفي، إصاباتك رائعة.
هل نسيت يا باروخ أنني كنت صيادا ماهرا في بولندا؟
اطوي صفحة بولندا نهائيا، إننا في وطننا، في أرض الميعاد، في إسرائيل.
كما تشاء يا ابن عمي. المهم هو أنك خففت عني أعباء العمل في استصلاح الأرض.
هكذا أفضل، أليس كذلك؟
طبعا،
ولكنك تعلم لا شيء في الحياة من دون مقابل.
ماذا تعني؟
كي ترتاح من الأعمال الشاقة يجب أن تنفذ الأوامر بدقة حتى أتمكن من ضمك إلى المنظمة.
أية منظمة؟
الهاجانة.
إذن فأنت تعمل مع الهاجانة.
مذ وصلت إلى هنا. ماذا قلت؟
وما هو المطلوب مني؟
المشاركة في حماية المستوطنات و...
وماذا بعد؟
وأشياء أخرى لها علاقة بأمن المستوطنات ومزارعها.
والمقابل؟
امتيازات، تحمل السلاح وتعمل أقل، والأهم يا ليفي هو النفوذ. كم هو رائع نفوذك وأنت تحمل مسدسك إلى جنبك وتشعر بنفسك قوياً لا تقهر. ماذا قلت؟
حسنا، موافق موافق يا باروخ.
خبرني يا شيخ، كيف حالك في منزلك الجديد؟
الحمد لله، الحمد لله يا محمد الخنوف.
ولكن لما اخترت هذه المنطقة يا شيخ؟
وما المشكلة فيها؟
مركزك يا شيخ، غدوت من وجوه مدينة حيفا وتستطيع السكن في بيت أفضل.
وما علاقة المركز بأحياء الفقراء وأحياء الأثرياء؟
كلام الناس يا شيخ.
دعك من كلام الناس يا محمد، فمتى كان الفقر عيبا؟
أبدا يا شيخ أبدا، أصلا كلنا فقراء، ولكن
هؤلاء الفقراء هم الذين يحتاجون إلينا. فقدوا أرضهم في قراهم وضيعهم فجاءوا إلى هنا، تلقفتهم مخالب الفاقة والفقر، ومن قبل كانوا ضحايا الجهل والأمية، أفلا نمد لهم يد العون والرعاية؟
معك حق يا شيخ.
ولكن خبرني يا محمد، كيف تسير أموركم أنت وظافر وعبد المالك في زراعة القمح؟
ليست على ما يرام يا شيخ، محصولنا مهدد بالكساد أو الخسارة.
لماذا؟
سلطات الاحتلال يا شيخ عز الدين لقد وضعت سياسات جائرة، يريدون إفلاس المزارعين بأي شكل،
ليهجروهم من أرضهم أو يجبروهم على بيعها.
وعلى ذكر بيع الأرض يا شيخ، لقد تحريت عن أسماء الأثرياء الذين يبيعون أراضيهم للوكالة اليهودية.
ومن هم يا محمد؟ يجب أن نتواصل معهم.
أغلبهم ليسوا من المنطقة، بل ليسوا من فلسطين أصلا، ولذلك هم يبيعون أراضيهم.
لا فرق يا محمد، في النهاية هي أرضنا، أرض المسلمين، ولا يجوز التفريط بها ولو بأموال الدنيا كلها.
وما العمل يا شيخ؟
يجب أن نتواصل مع سياسيي فلسطين وعلمائها، ما يحصل خطير جدا، ويجب على الجميع الوقوف في وجهه.
عز الدين.
صان الزيتون ندور، حيوا ابني بلاد المنصور، حيوا ابني بلادي. من كل حارة وبيت نفور، بصان الزيتون ندور، حيوا ابني بلاد المنصور، حيوا ابني بلادي. فلسطين.